عشر دقائق بعد التاسعة ليلا بإذاعة الجزائر. تحية لكم أعزائي السائرين، وفيما يلي تتقون مع الزميل رشيد بن حميد وعدد جديد من برنامج مثقفون.
محطات أسبوعية في عالم الثقافة يصحبكم فيها إعدادا وتنشيطا رشيد بن حميد. مستمعاتنا مستمعين، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم إلى جلستكم الأسبوعية في أحضان برنامج مثقفون. اليوم أديب حمل الوطن في وجدانه وكتاباته وترجمها ميدانيا، أديب مبدع وروائي متميز وإعلامي مولع ومسير محنك، احترف الكتابة ونقلها رسائل رافضة لفرنسا ولصور الاستعمار الذي جسدته في الجزائر، وساغها في مسيرته النضالية عبر كل القنوات الأدبية والإعلامية أنذاك، فظل نموذج للوطنية وعلامة من علامات العبقرية الجزائرية. ذلكم هو الأديب الجزائري الأستاذ الطاهر والطار. رحلة مع التاريخ وتجربة مشحونة بالجرأة والتحدي والمغامرة، وفي كل مرة يظهر الطاهر والطار أقوى من ذي قبل. عرفناه مناضلا مقداما وأديبا مرموقا ومديرا عاما سابقا للإذاعة له فيها بصمات ومعها ذكريات، وفي هذا اللقاء نحاول أن نعزف على وتر ذاكرة أديبنا الطاهر والطار الإبداعية ونستقصي قراءاته حول ما تعيشه الساحة الثقافية. الأستاذ الطاهر والطار، أهلا ومرحبا.
وأهلا وسهلا بك ومرحبا، وبارك الله فيك على هذا التقديم المبالغ فيه، يعني المشحون، والذي أكيد لا أستحقه. أنا إنسان بسيط ومتواضع وأمشي دون أن ألتفت إلى الوراء، يعني إلا أحيانا. أنا رجل يعني كما قلت أكل الخبز وأمشي في الأسواق وأقابض وأشتغل كثيرا.
هذا التواضع وهذا في الحقيقة شيء قليل من شيء كثير، شئنا أم أبينا هذه الأمانة أستاذ. ودعني قبل أن ألج عوالمك دعني أذكر ببعض من أعمالك. الأديب الروائي من مواليد 15/8/1936 بمدوروش سقهراس، من مؤلفاته على الضفة الأخرى مسرحية، الهارب، دخان من قلبي، الطعنات، اللاز، الزلزال، رمانة، الحوات والقصر، الموت والعشق في الزمن الحراشي، عرس بغل، تجربة في العشق، الشمع والدهاليز، الشهداء يعودون هذا الأسبوع، الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي. هذه بعض من كتابات ضيفنا الأستاذ الطاهر والطار، الذي يأبى دائما إلا أن يكون بطريقته، بعفويته، وأيضا بتواضعه الخاص. ودعنا ننطلق أستاذ من النهاية حتى نغوص فيما سبقها بعد ذلك، إلى أين وصلت مسيرة أديبنا الإبداعية حتى نفتح شهية المستمع قبل التوجه إلى قضايا راهنة.
والله يعني أنت أسميتها مسيرة، وأنا إلى حد الآن لم أكتشف أنها مسيرة، بل هي دوران في حلقة مغلقة، ولا أقول مفرغة، ولكن حلقة مغلقة. كلما قلنا أن الإنسان يعني سافر وجد نفسه في نفس المكان، وكلما قلنا أننا وصلنا وجدنا أنفسنا نعيد نفس الخط. ذلك أن الكاتب أو الأديب المبدع الذي يحترم تراث الإنسانية وما أبدعته عبقرية الإنسان من أول تاريخ إلى اليوم يظل دائما وأبدا يلهث للوصول إلى نجمة بعيدة ومتخفية في مجرات عديدة، وكلما ظهرت له كلما ابتعدت. فقول الإنسان أنه سار وبلغ مكان ما أو وصل إلى مكان ما هذا لا يصح فيما يتعلق بالمبدع. كل ما أبدع المرء شيء يتجاوزه بسرعة ويتطلع إلى شيء أجمل منه. صحيح أنني أنجزت أعمال كما تفضلتم وذكرتم، صحيح أن هذه الأعمال نالت يعني رضا 90% على الأقل من قرأوها، صحيح أنها ترجمت إلى لغات إنسانية عديدة، لغات لم أكن أتوقعها أبدا أنها ستترجم إليها مثل الفيتنامية أو في كوريا الجنوبية حيث تدرس هناك في جامعة سيول بعض أعمالي، ولكن هذا ما يظنه الآخرون أو ما يراه الآخرون، أما ما أراه أنا هو أنني يعني في انتظار أن أكتب، في انتظار أن أبدع، في انتظار أن أصل إلى عمل يقنعني ويبهرني أنا شخصيا. العمر يتقدم والإنسان يعني يتطور ورؤيته يعني تتعمق أكثر، والحياة يعني تأخذ طعم آخر يعني ومذاق آخر، والموت يصبح يعني محل تساؤل يعني متواصل، هل هو بداية هل هو نهاية هل هو يعني هل هو دوران في نفس الحلقة، وهذا يعني لا ليس لي مسار يعني لدوران كما قلت يعني.
ممكن أستاذ ننطلق إلى نقطة أخرى تدخل في ظل تجربة، وفي الحقيقة هل استطاعت الرواية الجزائرية أن تتواصل مع الرؤية الروائية العربية الجديدة على غرار كتابات إبراهيم جبرة وحنا منه وغيرهم؟
الرواية الجزائرية هي روايتان إذا صح التعبير، رواية مكتوبة باللغة الفرنسية وهي سابقة ولها رواد كبار كتبوا زمن الاستعمار واستطاع أدبهم أن يبلغ العالمية يعني بسرعة، وبعض الكثير منها ترجم إلى اللغة العربية ووجد مكانه ضمن الأدب العربي الحديث. ورواية بدأت متأخرة باللغة العربية، ويعني لأن ظهرت يعني ضعيفة وبدائية في الخمسينات فإنها يعني في أواخر الستينات ظهرت بقوة واستطاعت أن تصل إلى ذروة يعني ما كتب باللغة العربية، بل وجد فيها يعني نقد الحديث ما لم يجده في باقي الرواية العربية، وجد فيها أدب ما بعد الاستعمار خاصة مدرسة النقد الحديثة في جامعات أمريكا وأوروبا التي اهتمت بالإنسان العربي ما بعد الاستعمار، فلم تجد إلا الأدب الجزائري المكتوب باللغة العربية بسرعة. يعني راجت رواية ووجدت الجزائرية، وجدت مكانها يعني كما قلت في من حيث العالمية، وترددت قليلا يعني ظلت ضعيفة قليلا أو ظلت قليلة بتعبير الدقيق، ولكن هذا في السبعينات في الثمانينات، ولكن ظهرت بقوة في التسعينات وفي أواخر التسعينات، وظهرت أسماء يعني من مختلف مناطق الجزائر. لم نكن يعني نتوقع إطلاقا أن هذه المناطق تبدع بهذا الحجم وبهذه القوة، وكاد أقول أن المجتمع الجزائري بالنسبة لباقي المجتمعات العربية يعطي عنفوانا للعمل الروائي والأدبي، ذاك أن المجتمع الجزائري مجتمع غير راكد، مجتمع متحرك، مجتمع حديث، مجتمع شاب، مجتمع ينبني ويخطئ ويتعثر، ولكنه في جميع الحالات مجتمع يعطي للمبدع روح جديدة، على عكس بعض المجتمعات العربية سواء كانت ملكية أو غير ملكية. هذه المجتمعات يعني أكاد أقول أنها إما شاخت وإما أصبحت تجتر وتكرر نفسها بحيث ليس فيها ما يثير المبدع، ما ليس فيها الجديد.
ذكر جديد، يدور الحديث حول أدب القرن 21 بخصائص جديدة، هل ترى في ذلك قطيعة مع العهود الإبداعية السابقة، أم ستشكل هذه الأخيرة أرضية لا بد منها لأي عمل مستقبلي؟
لا العفو، يعني لا أعرف هذا الاصطلاح، يعني لا في النقد ولا في دراسات الأدبية، ما أعرفه هو الحداثة، والحداثة هذه يعني تجدد وتتجدد، تجدد نفسها وتتجدد مع كل العصور، مع كل يعني تطور البشرية. والملاحظ يعني ربما يعني تقصدون هذا، الملاحظ هو التقارب الأكثر للإنسانية مع بعضها، وتداخل العادات والتقاليد والقيم والمفاهيم والثقافات أيضا، ولكن مسار الإبداع واحد، مسار الإبداع واحد، إنما المعطيات عديدة. اليوم الإنسان يكتب بالحاسوب، يعني الكثيرون صاروا يكتبون بالحاسوب، وطبيعة علاقة المبدع مع الحرف تغير، ذلك أن الحرف ينتصب أمامك ككائن حي وينتظر منك إما أن يعني تسمح له بالمرور أو أن تلغيه وتمحوه وتضع مكانه حرفا آخر، فصار الحرف يعني ينطق معك وليس يعني يظهر ويغيب ككائن الحي، وليس كما كان في الماضي ينتصب على الورقة حتى إذا ما أزلته يظل هناك كما لو أنه قبر يعني أو شاهد قبر. صحيح أن وسائل الأداء، يعني وسائل الأداء تكررت، ولكن بالنسبة للعبقرية الإنسانية هي واحدة، وهي تحاول باستمرار أن تتجاوز الواقع الإنسانية من ناحية، وأن تجيب على أسئلة ظلت منذ الخلق غامضة، هي أسئلة الحياة والموت، أسئلة العلاقات البشرية، أسئلة يعني علاقات الإنسان مع الطبيعة، أسئلة أسرار الكون وأسرار الطبيعة. ولا أظن أن هذه المواضيع يعني تزول، قد يعني تأخذ شكل آخر ولكنها لا تزول، وهذه هي مهمة الإبداع ومهمة الأدب، هو المساءلة المستمرة.
إذن في ظل هذه الحركية الإبداعية التواصلية، كيف تنظرون إلى واقع المشهد الثقافي الجزائري خاصة والعالم العربي عامة مستفى؟
هناك مشهد عالمي مشترك بين العرب وغير العرب، بين الجزائريين وغير الجزائريين. هذا المشهد يتميز بكونه مضبطا، ذلك أن قيما عديدة انهارت، قيم سياسية، قيم اقتصادية، قيم حضارية، قيم ثقافية، وأصبح يعني الإنسان الآن كما لو أنه يعني في مفترق طرق وهمي، هذا المفترق لا يعرفه حتى يعني لا يكتشفه، لا يدري أين يمشي، شمالا أم يمينا أم أماما أم خلفا، كما لو أنه في قارب في بحر والضباب يلفه من كل ناحية. فكما تعلمون يعني الرأسمالية المجربة برهنت على أنها ليست الحل الذي طمحت إليه البشرية. لا تطبيقات الاشتراكية أيضا صدمت بانهزامها أمام أو في ظل الحرب الباردة والساخنة المستمرة. دعاة الديانات بما فيها الإسلام وجدوا يعني أن العصر يعني أسمك من أن يعبروه ومن أن يحدثوا فيه ثقبا، فكما رأينا يعني سقوط دول أقيمت على أساس الدين، وانحراف دول كما هو شأن بالنسبة لإسرائيل، انحراف دول أقيمت على أساس الدين اليهودي حيث أصبحت أشبه ما تكون بالنازية. وهناك عدم تلاؤم يعني القيم القديمة مع الوضعية البشرية الحالية، وهي وضعية تداخل الإنسان، وضعية تزاحم الإنسان في بقعة واحدة وفي موضع وموقع واحد، وغياب الضوابط وغياب القيم وغياب المفاهيم. ما يحدث من محاولات يعني كتابة، من محاولات التفكير، من محاولات، هو مجرد يعني اشترار، وإذا صح يعني التعبير، مجرد اشترار لقيم من لا أقول نؤمن بها ولكن نعرفها، نعرفها، و يعني إلا إذا كان الإنسان يعني متعنت أو كان غبي، يعني نسير بحذر وبتردد في خضم هذا الضباب. ولا الآن يعني الآن يصعب عليك أن تقنع شابا أو أن تقنع مواطنا بأي رأي بأي فكر، ويصعب عليك أيضا أن تتوقف عن الكتابة أو أن تتوقف عن التفكير أو أن تتوقف عن الإبداع في انتظار ما سيتبين من توجه للإنسان في مفترق الطرق هذا من ميلاد حضارة جديدة لا بد أن تولد، حضارة اقترب فيها الصيني من الزنجي من الأوروبي من العربي المسلم من كل الناس اقتربوا من بعضهم، ولكل في يده كتاب يحمل عادات وتقاليد وقيم وثقافات، والكل يخاف ويهاب من الكل. هذا هو يعني ما أراه يعني في العالم العربي والعالم أجمع.
إذن في سياق هذا الأفق المفتوح نود أن نتوقف عند نقطة محورية ومن دون شك أنها تشكل رغبة طموحا لأديبنا الأستاذ طه الطار، أن نتحدث عن المقاييس التي تعتمد في القول بعالمية الأعمال الأدبية.
لا، مقياس الأول هي خصوصية هذا العمل وارتباطه بوجدان مبدع وبشخصيته، بحيث عندما يتقدم إلى غيره الآخر هذا الآخر يجد فيه اكتشافا ويجد فيه مذاقا ويجد فيه طعما. لا شيء الآخر هو احترام القيم الإنسانية الخالدة وهي الحق والخير والجمال. هذه هي يعني ما يجعل أعمال شكسبير تصلنا، وما يجعل أعمال امرؤ القيس تصلنا، وما يجعل أعمال يعني هوميروس وهيرودوت وغيرهم من كبار يعني أو من المؤلفين الخالدين تصلنا وتأخذ يعني تأخذ مكانها في ضمائرنا وفي وجداننا. ما مع ذلك يعني من تقليد الآخر ومن الصراخ ومن الانسلاخ من الشخصية ومن كذا، فكما يقال يعني زبد يذهب جفاء. نعم، ولا قد يلفت النظر إليه وقد يثير ضجيجا، ولكن على مر الأيام يفقد بريقه ويفقد يعني طعمه ويندرج ضمن الأعمال العادية وأحيانا التافهة للإنسانية. ذلك أن الإبداع واحد في العالم كما سبق وقلنا، ولكن ما يجعل هذا الإبداع جزائري أو تونسي أو مغربي أو فرنسي هو هذا الطعم وهذه الخصوصية وهذا الارتباط بوجدان، والوجدان هو معرفة قيم الناس، معرفة تقاليدهم، معرفة يعني خصائصهم، معرفة ما يحبون وما يكرهون، معرفة ثقافتهم، معرفة يعني أقل الأشياء ظهورا. هو هذا الارتباط بهذا الكائن ككائن منه كعضو وجزء منه وليس كمطل من الخارج فقط.
أستاذ، ما الذي يشكل الهاجس الراهن لكم مستر الدار؟
أنا هاجسي من مدة طويلة من السبعينات، يوم اكتشفت أن أديبا واحدا لا يكفي وأن 10 أدباء لا يكفون وأن الجزائر تحتاج إلى جيل كامل لكي نقول أن لدينا يعني أدبا ولدينا ابن هدوقة أو لدينا الطهر الطار أو لدينا هذا الكاتب أو ذاك. فسيطر عليه هاجس هو دفع بيد شباب إلى تواجد حتى نكون يعني فرسانا في جيش وليس يعني فرسانا في صحراء نصارع طواحين الهوى حتى لا يبقى الإنسان شاذ يصير من ضمن الآخرين. وهكذا كنت يعني أنشط في منزلي أمسية ثقافية، نشطت صفحة دروب القصة في جريدة الشعب، نشطت الملحق الثقافي الأسبوع الشعب الثقافي الذي كان يصدر يعني منفصلا عن جريدة كما جريدة أو مجلة أسبوعية، ثم توصلنا إلى هذه الجمعية، وأزعم أنني يعني أوجدت حولي يعني محيطا أدبيين ومحيطا ثقافيين على الأقل يجعل أخطائي لا تظهر وحدها، تظهر مع أخطاء الآخرين.
في ظل هذا المجهود المتكامل، ولولا سنعود إلى هذا المحور لأنه يفتح شهيتنا على أسئلة أخرى جديرة بالطرح، أولا ما هي الملاحظات المسجلة حول حركية النقد في الجزائر كنقطة أولى، ثم ننتقل إلى نقطة أخرى عملية نشر نظر لأهمية المحورين المدرجين أستاذ؟
النقد عموما في العالم العربي نقد دخيل، وكتعليم الجامعي وتعليم يعني المناهج كلها مستوردة من الغرب ومركزة على